بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 32.
أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشاهد الترجمة والظاهر أن هذه الفتاوى والآثار التي ذكرت قبل الحديث مستندة إليه، أو على ما هو في معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما وخلاصة ما يدل عليه الحديث والآثار قبله أنه لا مانع أن يكون بين الإمام والمأموم فاصل لا يمنعهم من رؤية شخصه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أو هذه الترجمة ما تضمنته من أحاديث تأكيد لما تضمنته أخبار الترجمة الصادقة، فهي متفقة معها كما أسلفنا. هذا أمر، وأمر آخر وهو أن صلاة المرء أو صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته إياها في المسجد. والذي وهذا عام لم يخصصه شيء حسب علمنا حتى هذه الساعة، وهو تخصيص للحديث الصحيح: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالنافلة مستثنى. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أخير له من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. فبان بهذا التقرير بما احتواه من أدلة إن شاء الله أن الحظ على صلاة النافلة في البيت وأنها أفضل من صلاتها في المسجد في المساجد عامة مخصص أو خاص من صلاة في مسجد هذا أفضل من أو 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وعند أهل العلم قاعدة: إذا أشكل حديث على حديث والكل صحيح فإن من قواعدهم حمل العام على الخاص. هذا الأمر الثاني. وإن قال قائل الأمر الثالث: وإن قال قائل كيف تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام ليله أو قام ليله، والحديث حسن ورواه أحمد وغيره وله قصة؟ والجواب: يمكن الجمع بين هذا وبين الأخبار الأخرى في الباب، وذلك أنه إذا كان المرء ينشط للصلاة في بيته، لصلاة النافلة في بيته، فهي أفضل في بيته. وإن كان لا ينشط للصلاة مع الجماعة لأمور تحول بينه وبين صلاة النافلة في بيته، فليصلي مع جماعة المسلمين، والله أعلم. وهناك أمر ثالث، وهو شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من كمال شفقته احتجب عن الناس أو احتجز عنهم ولم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
الشاهد شاهد الترجمة بالنسبة للتكبير، أو نقول إن هذه الترجمة متضمنة لشيئين: الأول افتتاح الصلاة، والظاهر أن البخاري يشير إلى قول بعض الفقهاء رحمهم الله أن المأموم يصلي خلف إمامه قاعدا إذا بدأ الصلاة قائما ثم اعتل، وأما إذا بدأ الصلاة قاعدا فإنهم لا يصلون خلفه، أو قالوا يصلون قياما. وهذه المسألة بينا حكمها فيما سبق. الأمر الثاني التكبير، وهذا التكبير يشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرة النقب، وقد جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكبيرات النقل وفي حكمها التسميع، أي قوله سمع الله لمن حمده، مصاحبة للأفعال، وهذا صريح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يكبر حين يركع، وقال وحين يرفع وحين يسجد إلى آخره، فهي مصاحبة لأفعال الإمام في الصلاة، فليست متقدمة عنها وليست متأخرة. فينبغي للأئمة أن يصنعوا هذا الصنيع مع المأمومين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
قوله حين الافتتاح أو مع الافتتاح معناه أن تكبيرة الإحرام مصاحبة أو أن رفع اليدين مصاحب لتكبيرة الإحرام، وهي نعم في افتتاح الصلاة، فلا يقدم يعني. وهذا أيضا فيه فائدة، وهو أن نية الصلاة أيضا تكون عند تكبيرة الإحرام، قال بعض أهل العلم ويجوز تقديمها بوقت يسير ما لم ينوي فسخها، يعني قلب النية أو العدول عن الصلاة، والله أعلم. والحديث واضح. نعم. فإن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ولم يفعل ذلك في السجود، هذا هو نص الحديث. لكن هناك روايات أو بعض الروايات لحديث المسيء في زيادات أنه أمر المسيء أن يرفع يديه عند السجود، يعني عند الرفع من السجود، عند يعني حين يرفع رأسه من السجدة الأولى نعم يكبر، وكذلك حين يهوي للسجدة الثانية. وهذه الزيادات صححها الألباني رحمه الله، وغالب ظني أنه ذكرها في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بعيد العهد، لكن متأكد أنه صححها، وإنما فات علي الآن تيقن موضعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لفظ الحديث إذا افتتح الصلاة ما يدل على أن الرفع يكون بعد الافتتاح؟
محتمل نعم، لكن المعروف أنه مع التكبيرة. ها؟
قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
حاصل هذه الترجمة وما تضمنته أن رفع اليدين حال افتتاح الصلاة، وهو كذلك مصاحب لما بعده من أفعالها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
وهذه الترجمة كأنها مكررة لما قبلها، وهي تؤكد أن رفع اليدين حين التكبير. نعم.
حذو المنكبين المقصود أطراف الأصابع أو الكف مثلا وسط اليد؟
الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، لأنه جاء في بعض الروايات إلى أذني، جاء في بعض الروايات إلى أذني، فالظاهر أن الأمر فيه سعة، يعني سواء كانت الأصابع عند المنكبين أو زادت قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا.
هذا الترجمة:
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين،
يعني إذا قام من الصلاة الثلاثية أو الرباعية للتشهد الأول يرفع يديه. نعم. وهنا ننبه، بعض الروايات جاء إذا، وبعض الروايات جاءت حين وإذا كذلك، فالعطف هنا حين تنظر في الروايات وتضم بعضها إلى بعض يظهر أن العطف ليس للمغايرة، لأن الواو في اللغة تفيد المشاركة ولا تفيد الترتيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك، ينمى ذلك، ولم يقل ينمي.
أقول كلمة ينمي أو ينمي هذه من الكلمات التي تدل على الاتصال من قائلها، هنا تدل على أن سهل رضي الله عنه سمع رأى ذلك أو سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال على ذراعه اليسرى، فبعض الناس أنه يجعل، بعض الناس فهم أنه يجعل الكف الأيمن على نهاية الذراع الأيسر أو ما يقاربه، لأنه قال على الذراع، على الذراع، لكن جاء بيان ذلك قال على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا هو الرسغ وهذا هو الساعد وهو من الذراع.
قال رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
الخشوع هو السكون أو السكينة، وخشوع والخشوع في الصلاة هو السكون أو السكينة في جميع أفعالها، وهو على ضربين: أحدهما ظاهر، وهذا سكون الجوارح، والثاني باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو خشوع القلب، سكونه وخضوعه وتذلله لله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن قلبه خاشعا فلن تخشع جوارحه. ولو فرضنا أن شخصا خشعت جوارحه وقلبه ليس فيه تذلل ولا تواضع ولا خضوع لله، فنحن نشهد له بما نراه من جوارحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من خلفي أو من بعدي أو من بعد ظهري، هذه الرؤية بصرية، لأن الأصل في ظاهر لأن الأصل في النصوص هو ظاهرها المتبادر إلى الذهن منها وفق اللغة العربية. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهل هو يعني صلى الله عليه وسلم خشوع القلب أو خشوع الجوارح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله ما لم يعلمه غيره من البشر، فنأخذ الحديث على ظاهره ولا نتأول، فنقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أوصى به أصحابه من الخشوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
أقول: أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين، وذلك نعم أحدهما في افتتاح القراءة، والآخر في الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، وذلكم لعموم الترجمة. باب ما يقول ماذا بعد الافتتاح
أو بعد التكبير؟
بعد التكبير. باب ما يقول بعد التكبير. فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم. فأما افتتاح القراءة فهو واضح، وفيه حجة لمن قال لا يبسمل بعد تكبيرة الإحرام، وهو ظاهر الدلالة. لكن صح عن أبي هريرة عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ، فلما انصرف قال: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. فيجمع بين حديث الباب وهذا الحديث أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم افتتاح القراءة افتتاح القراءة بالبسملة جهرا. وبهذا وإلى هذا ذهب بعض الأئمة، قالوا يسر بالبسملة، والذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، إن شاء أسر بالبسملة وإن شاء تركها. وأما الآخر وهو الدعاء فهذا الذي تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هي إحدى صيغ الافتتاح الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استوفاها الإمام الألباني رحمه الله محدث هذا العصر بلا منازع في كتابه صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبأية صيغة دعا المسلم بين التكبير وقراءة الفاتحة أصاب السنة. وهل يجمع المسلم بين صيغتين أو أكثر؟ والجواب أنه إذا لم يشق على المأموم فلا مانع من ذلك، وإنما يمنع التلفيق، وهو أنه يلفق صيغة من عدة صيغ. فمثلا لو قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، سبحانك اللهم وبحمدك، يقال له هذا خطأ وهذا بدعة. نعم، اقرأ بصيغة أو صيغتين أو أكثر إذا لم يكن في ذلك مشقة على المأموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض.
البخاري أطلق هنا قال باب، وهذه عادته، وهذا كثيرا عنده رحمه الله، ولعله يعني يريد أن تفهم الترجمة من سياق الأحاديث التي تحتها. وعلى كل، فالحديث يتضمن أولا أن صلاة الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة ركوعان وسجودان. والسؤال ها هنا: هل إذا رفع الإمام أو المصلي من الركوع الأول من كل ركعة هل يقرأ الفاتحة أو لا؟ هذا محل خلاف. فمن قال إنه يقرأ الفاتحة فلا فرق عنده بين الأول والثاني القراءة، والقراءة عامة. ومن قال لا يقرأ الفاتحة فحجته ظاهر النص، لأن الراوي لم ينقل أنه قرأ الفاتحة حين رفع من الركوع الأول للثاني، والله أعلم. ولهذا فإني لا أرى إنكارا على أحد من الفريقين حتى الساعة. فإذا ثبت عندنا أن الدليل أو رجحان القول الأول بالدليل أو الثاني أعلناه إن شاء الله في تلامذتنا هنا أو في مكان آخر. نعم، هذه المسألة الأولى. الثانية: وجوب الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا رد على المعتزلة ومن وافقه في أنه في أن النار في أن الجنة والنار غير موجودتين الآن. قالوا لو وجدتا الآن لكان وجودهما قبل أهلها أو أهلهما عبثا. هذه حجة عقلية. وأهل السنة لا يستخدمون العقل ويجعلونه متبوعا للنصوص، بل العقل عند أهل السنة تابع للنصوص. نعم، فالحكم للنصوص. وكذلك فائدة أو مسألة أو فائدة ثالثة، أن المفسقات سبب من أسباب دخول النار. هذه المرأة دخلت النار، وهذا يبينه حديث آخر، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأخذ ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هذا رد على بعض المتفلسفة، وإن كان في بعض الجامعات أستاذا مع الأسف الذي يحصر دخول النار في التكذيب، في تكذيب الله ورسوله وفي تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد عليه. وهذه المسألة بسطت في غير هذا الموضع، والله أعلم. كذلك من فوائد الحديث وجوب الإيمان بالبرزخ وما فيه من نعيم أو عذاب، وإنما يطلع الله وهو من أمر الغيب. ولهذا نؤمن، أهل السنة يؤمنون بهذه المسألة لأنهم لصحة الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكر في هذا الحديث هذا من باب إطلاع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أحوال البرزخ وما فيه من نعيم لأهل التقوى والإيمان وما فيه من عذاب للكفار والفساق والعصاة. نعم، كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟
أعد الجملة هذه. أكان رسول الله،
قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يخطب قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال: حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا.
شاهد الترجمة واضح، ومن ظهوره ووضوحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: حين رأيتموني تأخرت. وقول خباب رضي الله عنه أنهم يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، والظاهر أن بقية الجمل الدالة على هذا لم تكن خافية. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
زجر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجوز للمصلي رفع بصره إلى السماء، وهذا الزجر في قوله مأخوذ من جملتين: أولا من قول أنس رضي الله عنه اشتد في ذلك، وثانيا من صريح لفظه صلى الله عليه وسلم لينتهن، وثالثا في الوعيد أو لتخطفن أبصار. والوعيد على الفعل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له هاهنا حسب علمنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية.
شاهد هذه الترجمة ما لاحظتم، وهذا صريح وإشارة. أما الصريح فهو قول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذه الصيغة تقبيح للفعل كقوله صلى الله عليه وسلم: حلوان الكاهن خبيث، يعني حرام، وهذا من صيغ النهي الفرعية. وأما ما كان عن طريق الإشارة فهو في حديث أنس، وكيف ذلك؟ الظاهر أن الخميصة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم أو تحته، فألهته شغلته في صلاته، إذن لو قال قائل كيف تدل على النهي عن الالتفات؟ نقول لو كان الالتفات سائغا أو جائزا لالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمين وشمال حتى ينصرف عن ما فيها من ملهيات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم: أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
هذه الترجمة بما احتوته من أحاديث مخصصة لسابقتها، وحاصل هذه وتلك أن الالتفات في الصلاة على ضربين: ممنوع وجائز. فالممنوع ما كان من باب العبث، وهذا هو اختلاس الشيطان، والجائز ما كان لأمر نزل به، لأمر نزل به. فالإنسان قد يحدث له أمر يجعله يلتفت يمينا أو شمالا، هذا كثير، يسمع مثلا صوت مفجع مفزع فيلتفت، أو مثلا يصلي وإذا به يفجأ بصريخ طفله، صريخ مزعج مقلق، فيلتفت إلى الطفل ويشير إلى من حوله بأن ينجد هذا الطفل، أو مثلا يسرع إليه ويأخذه إلى غير ذلك، أو يسمع صوت شيء داهمه فيخاف منه فيلتفت إلى غير ذلك من الأمور. نعم. وإن قال قائل: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتنخمن، أو قال: يبزقن، إلى آخره، قبل وجهه، ليس فيه شاهد. لكن والجواب أن من عادة البخاري رحمه الله الإشارات، فهو يشير إلى رواية أخرى في الصحيح قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال
يا عبد الله، شيخ أحمد، كم حديث عندك في المسألة في هذه الترجمة؟ أقصد
4 حديث
ولكنها طويلة، والباقي على الأذان 10 دقائق. نعم، فأخشى أن يأخذنا يأخذنا الحديث فيها فنفوت عليكم ما وعدناكم به.
طيب، فيه سؤالين وثلاثة.
هات الآن، هات.
في عدد من الأسئلة، بارك الله فيكم، في رفع اليدين عند القيام للتشهد الأول، هل موضعه قبل القيام وهو جالس أو بعد القيام؟
حديث الباب كما سمعتم حال القيام، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر ورفع يديه وهو جالس ثم قام، فالظاهر لي والله أعلم أن الأول هو غالب فعله، ولا مانع من الثاني إن شاء الله، لكن نحن نطلب من إخواننا أئمة المساجد أن يعلموا الناس هذه السنن ثم بعد ذلك يطبقوها، لأن بعض السنن لأن الإمام لو كبر الآن وهو جالس ورفع يديه ثم قام استنكر عليه المأموم لأنهم يجهلون ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يفيد بأنه في صحيح مسلم رواية فيها رفع يديه ثم كبر، فهل يؤخذ منها جواز رفع اليدين قبل التكبير؟
لعله يشير إلى الرواية الثانية التي ذكرتها، يعني ليس فيها نص أنه رفع يديه قبل تكبيرة الإحرام، لا، هذا لعله يشير إلى الثانية التي ذكرتها آنفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يرتل القرآن في خطبة الجمعة؟
أنا لا أعلم في هذا سنة حتى الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وتنصرفون إلى الصلاة ومن ثم إلى بقية أعمالكم
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 32.
أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشاهد الترجمة والظاهر أن هذه الفتاوى والأثار التي ذكرت قبل الحديث مستندة إليه، أو على ما هو في معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة ما يدل عليه الحديث والآثار قبله أنه لا مانع أن يكون بين الإمام والمأموم فاصل لا يمنعهم من رؤية شخصه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أو هذه الترجمة ما تضمنته من أحاديث تأكيد لما تضمنته أخبار الترجمة الصادقة، فهي متفقة معها كما أسلفنا. هذا أمر. وأمر آخر وهو أن صلاة المرء أو صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته إياها في المسجد. والذي وهذا عام لم يخصصه شيء حسب علمنا حتى هذه الساعة، وهو تخصيص للحديث الصحيح: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالنافلة مستثنى. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أخير له من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. فبان بهذا التقرير بما احتواه من أدلة إن شاء الله أن الحظ على صلاة النافلة في البيت وأنها أفضل من صلاتها في المسجد في المساجد عامة مخصص أو خاص من صلاة في مسجد هذا أفضل من أو بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وعند أهل العلم قاعدة: إذا أشكل حديث على حديث والكل صحيح فإن من قواعدهم حمل العام على الخاص. هذا الأمر الثاني. وإن قال قائل الأمر الثالث وإن قال قائل: كيف تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام ليله أو قام ليله. والحديث حسن ورواه أحمد وغيره وله قصة. والجواب يمكن الجمع بين هذا وبين الأخبار الأخرى في الباب، وذلك أنه إذا كان المرء ينشط للصلاة في بيته، لصلاة النافلة في بيته، فهي أفضل في بيته. وإن كان لا ينشط للصلاة مع الجماعة لأمور تحول بينه وبين صلاة النافلة في بيته، فليصلي مع جماعة المسلمين، والله أعلم. وهناك أمر ثالث، وهو شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من كمال شفقته احتجب عن الناس أو احتجز عنهم ولم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
الشاهد شاهد الترجمة بالنسبة للتكبير، أو نقول إن هذه الترجمة متضمنة لشيئين: الأول افتتاح الصلاة، والظاهر أن البخاري يشير إلى قول بعض الفقهاء رحمهم الله أن المأموم يصلي خلف إمامه قاعدا إذا بدأ الصلاة، نعم، إذا بدأ الصلاة قائما ثم اعتل، وأما إذا بدأ الصلاة قاعدا فإنهم لا يصلون خلفه، أو قالوا يصلون قياما. وهذه المسألة بينا حكمها فيما سبق. الأمر الثاني التكبير، وهذا التكبير يشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرة النقل. وقد جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكبيرات النقل وفي حكمها التسميع، أي قوله سمع الله لمن حمده، مصاحبة للأفعال، وهذا صريح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يكبر حين يركع، وقال وحين يرفع وحين يسجد إلى آخره، فهي مصاحبة لأفعال الإمام في الصلاة، فليست متقدمة عنهم عنها وليست متأخرة. فينبغي للأئمة أن يصنع هذا الصنيع مع المأمومين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
قوله حين الافتتاح ومع الافتتاح معناه أن تكبيرة الإحرام مصاحبة أو أن رفع اليدين مصاحب لتكبيرة الإحرام، وهي نعم في افتتاح الصلاة، فلا يقدم يعني. وهذا أيضا فيه فائدة، وهو أن نية الصلاة أيضا تكون عند تكبيرة الإحرام. قال بعض أهل العلم: ويجوز تقديمها بوقت يسير ما لم ينوي فسخها، يعني قلب النية أو العدول عن الصلاة، والله أعلم. والحديث واضح. نعم. فإن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ولم يفعل ذلك في السجود، هذا هو نص الحديث. لكن هناك روايات أو بعض الروايات لحديث المسيء في زيادات أنه أمر المسيء أن يرفع يديه عند السجود، يعني عند الرفع من السجود، عند يعني حين يرفع رأسه من السجدة الأولى، نعم يكبر، وكذلك حين يهوي للسجدة الثانية. وهذه الزيادات صححها الألباني رحمه الله، وغالب ظني أنه ذكرها في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بعيد العهد، لكن متأكد أنه صححها، وإنما فات علي الآن تيقن موضعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لفظ الحديث إذا افتتح الصلاة ما يدل على أن الرفع يكون بعد الافتتاح؟
محتمل نعم، لكن المعروف أنه مع التكبيرة. ها؟
قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
حاصل هذه الترجمة وما تضمنته أن رفع اليدين حال افتتاح الصلاة، وهي كذا وهو كذلك مصاحب لما بعده من أفعالها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
وهذه الترجمة كأنها مكررة لما قبلها، وهي تؤكد أن رفع اليدين حين التكبير. نعم.
حذو المنكبين المقصود أطراف الأصابع أو الكف مثلا وسط اليد؟
الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، لأنه جاء في بعض الروايات إلى أذني، جاء في بعض الروايات إلى أذني، فالظاهر أن الأمر فيه سعة، يعني سواء كانت الأصابع عند المنكبين أو زادت قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا.
هات الترجمة.
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين،
يعني إذا قام من الصلاة الثلاثية أو الرباعية للتشهد الأول يرفع يديه. نعم. وهنا ننبه، بعض الروايات جاء إذا، وبعض الروايات جاءت حين، وإذا كذلك، فالعطف هنا حين تنظر في الروايات وتضم بعضها إلى بعض يظهر أن العطف ليس للمغايرة، لأن الواو في اللغة تفيد المشاركة ولا تفيد الترتيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك، ينمى ذلك، ولم يقل ينمي.
أقول كلمة ينمي أو ينمي هذه من الكلمات التي تدل على الاتصال من قائلها، هنا تدل على أن سهل رضي الله عنه سمع رأى ذلك أو سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال على ذراعه اليسرى، فبعض الناس أنه يجعل، بعض الناس فهم أنه يجعل الكف الأيمن على نهاية الذراع الأيسر أو ما يقاربه، لأنه قال على الذراع، على الذراع، لكن جاء بيان ذلك؟ قال: على كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا هو الرسغ وهذا هو الساعد، وهو من الذراع.
قال رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
الخشوع هو السكون أو السكينة، وخشوع والخشوع في الصلاة هو السكون أو السكينة في جميع أفعالها، وهو على ضربين: أحدهما ظاهر، وهذا سكون الجوارح، والثاني باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو خشوع القلب سكونه وخضوعه وتذلله لله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن قلبه خاشعا فلن تخشع جوارحه. ولو فرضنا أن شخصا ولو فرضنا أن شخصا خشعت جوارحه وقلبه ليس فيه تذلل ولا تواضع ولا خضوع لله، فنحن نشهد له بما نراه من جوارحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من خلفي أو من بعدي أو من بعد ظهري، هذه الرؤية بصرية، لأن الأصل في ظاهر لأن الأصل في النصوص هو ظاهرها المتبادر إلى الذهن منها وفق اللغة العربية. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهل هو يعني صلى الله عليه وسلم خشوع القلب أو خشوع الجوارح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله ما لم يعلمه غيره من البشر، فنأخذ الحديث على ظاهره ولا نتأول، فنقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أوصى به أصحابه من الخشوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
أقول: أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين، وذلك نعم، أحدهما في افتتاح القراءة، والآخر في الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، وذلكم لعموم الترجمة. باب ما يقول ماذا بعد الافتتاح
أو بعد التكبير؟
بعد التكبير. باب ما يقول بعد التكبير. فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم. فأما افتتاح القراءة فهو واضح، وفيه حجة لمن قال لا يبسمل بعد تكبيرة الإحرام، وهو ظاهر الدلالة. لكن صح عن أبي هريرة عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس فقال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ، فلما انصرف قال إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. فيجمع بين حديث الباب وهذا الحديث أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم افتتاح القراءة افتتاح القراءة بالبسملة جهرا. وبهذا وإلى هذا ذهب بعض الأئمة، قالوا يسر بالبسملة، والذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، إن شاء أسر إن شاء أسر بالبسملة وإن شاء تركها. وأما الآخر وهو الدعاء فهذا الذي تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هي إحدى صيغ الافتتاح الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استوفاها الإمام الألباني رحمه الله محدث هذا العصر بلا منازع في كتابه صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبأية صيغة دعا المسلم بين التكبير وقراءة الفاتحة أصاب السنة؟ وهل يجمع المسلم بين صيغتين أو أكثر؟ والجواب أنه إذا لم يشق على المأموم فلا مانع من ذلك، وإنما يجمع وإنما يمنع التلفيق، وهو أنه يلفق صيغة من عدة صيغ. فمثلا لو قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، سبحانك اللهم وبحمدك، يقال له هذا خطأ وهذا بدعة. نعم، اقرأ بصيغة أو صيغتين أو أكثر إذا لم يكن في ذلك مشقة على المأموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض.
البخاري أطلق هنا قال باب، وهذه عادته، وهذا كثيرا عنده رحمه الله، ولعله يعني يريد أن تفهم الترجمة من سياق الأحاديث التي تحتها. وعلى كل، فالحديث يتضمن أولا أن صلاة الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة ركوعان وسجودان. والسؤال هنا، هل إذا رفع الإمام أو المصلي من الركوع الأول من كل ركعة هل يقرأ الفاتحة أو لا؟ هذا محل خلاف. فمن قال إنه يقرأ الفاتحة فلا فرق عنده بين الأول والثاني القراءة، والقراءة عامة. ومن قال لا يقرأ الفاتحة فحجته ظاهر النص، لأن الراوي لم ينقل أنه قرأ الفاتحة حين رفع من الركوع الأول للثاني، والله أعلم. ولهذا فإني لا أرى إنكارا على أحد من الفريقين حتى الساعة. فإذا ثبت عندنا أن الدليل أو رجحان القول الأول بالدليل أو الثاني أعلناه إن شاء الله في تلاميذتنا هنا أو في مكان آخر. نعم، هذه المسألة الأولى. الثانية، وجوب الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا رد على المعتزلة ومن وافقه في أن الجنة والنار غير موجودتين الآن. قالوا لو وجدتا الآن لكان وجودهما قبل أهلها أو أهلهما عبثا. هذه حجة عقلية، وأهل السنة لا يستخدمون العقل ويجعلونه متبوعا للنصوص، بل العقل عند أهل السنة تابع للنصوص. نعم، فالحكم للنصوص. وكذلك فائدة أو مسألة أو فائدة ثالثة، أن المفسقات سبب من أسباب دخول النار. هذه المرأة دخلت النار، وهذا يبينه حديث آخر، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأخذ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هذا رد على بعض المتفلسفة، وإن كان في بعض الجامعات أستاذا مع الأسف، الذي يحصر دخول النار في التكذيب، في تكذيب الله ورسوله، وفي تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد عليه، وهذه المسألة بسطت في غير هذا الموضع، والله أعلم. كذلك من فوائد الحديث وجوب الإيمان بالبرزخ وما فيه من نعيم أو عذاب، وإنما يطلع الله وهو من أمر الغيب. ولهذا نؤمن، أهل السنة يؤمنون بهذه المسألة لأنهم لأن لصحة الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكر في هذا الحديث هذا من باب إطلاع من باب إطلاع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أحوال البرزخ وما فيه من نعيم لأهل التقوى والإيمان وما فيه من عذاب للكفار والفساق والعصاة. نعم، كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟
أعد الجملة هذه. أكان رسول الله،
قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يخطب قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال: حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا.
شاهد الترجمة واضح، ومن ظهوره ووضوحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: حين رأيتموني تأخرت. وقول خباب رضي الله عنه أنهم يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، والظاهر أن بقية الجمل الدالة على هذا لم تكن خافية. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
زجر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجوز للمصلي رفع بصره إلى السماء، وهذا الزجر في قوله مأخوذ من جملتين: أولا من قول أنس رضي الله عنه اشتد في ذلك، وثانيا من صريح لفظه صلى الله عليه وسلم لينتهن، وثالثا في الوعيد أو لتخطفن أبصار. والوعيد على الفعل صيغة نهي فرعية، ك كما هو مقرر في علم الأصول. والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له ها هنا حسب علمنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية.
شاهد هذه الترجمة ما لاحظتم، وهذا صريح وإشارة. أما الصريح فهو قول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذه الصيغة تقبيح للفعل كقوله صلى الله عليه وسلم: حلوان الكاهن خبيث، يعني حرام. وهذا من صيغ النهي الفرعية. وأما ما كان عن طريق الإشارة فهو في حديث أنس. وكيف ذلك؟ الظاهر أن الخميصة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم أو تحته، فألهته شغلته في صلاته. إذن لو قال قائل: كيف تدل على النهي عن الالتفات؟ نقول: لو كان الالتفات سائغا أو جائزا لالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمين وشمال حتى ينصرف عن ما فيها من ملهيات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم: أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
هذه الترجمة بما احتوته من أحاديث مخصصة لسابقتها، وحاصل هذه وتلك أن الالتفات في الصلاة على ضربين: ممنوع وجائز.
فالممنوع ما كان من باب العبث، وهذا هو اختلاس الشيطان. والجائز ما كان لأمر نزل به، لأمر نزل به. فالإنسان قد يحدث له أمر يجعله يلتفت يمينا أو شمالا، هذا كثير. يسمع مثلا صوت مفزع فيلتفت، أو مثلا يصلي وإذا به يفجأ بصريخ طفله، صريخ مزعج مقلق، فيلتفت إلى الطفل ويشير إلى من حوله بأن ينجد هذا الطفل، أو مثلا يسرع إليه ويأخذه إلى غير ذلك، أو يسمع صوت شيء داهمه فيخاف منه فيلتفت إلى غير ذلك من الأمور. نعم. وإن قال قائل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنخمن أو قال يبزقن إلى آخره قبل وجهه، ليس فيه شاهد، لكن والجواب أن من عادة البخاري رحمه الله الإشارات، فهو يشير إلى رواية أخرى في الصحيح قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن تحت ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيه وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال
عبد الله. شيخ أحمد، كم حديث عندك في المسألة في هذه الترجمة؟ أقصد
4 حديث،
ولكنها طويلة، والباقي على الأذان 10 دقائق. نعم. فأخشى أن يأخذنا الحديث فيها فنفوت عليكم ما وعدناكم به.
طيب، فيه سؤالين وثلاثة.
هات الآن، هات.
في عدد من الأسئلة، بارك الله فيكم، في رفع اليدين عند القيام للتشهد الأول، هل موضعه قبل القيام وهو جالس أو بعد القيام؟
حديث الباب كما سمعتم حال القيام، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر ورفع يديه وهو جالس ثم قام، فالظاهر لي والله أعلم أن الأول هو غالب فعله، ولا مانع من الثاني إن شاء الله، لكن نحن نطلب من إخواننا أئمة المساجد أن يعلموا الناس هذه السنن ثم بعد ذلك يطبقوها، لأن بعض السنن لأن الإمام لو كبر الآن وهو جالس ورفع يديه ثم قام استنكر عليه المأموم لأنهم يجهلون ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يفيد بأنه في صحيح مسلم رواية فيها رفع يديه ثم كبر، فهل يؤخذ منها جواز رفع اليدين قبل التكبير؟
لعله يشير إلى الرواية الثانية التي ذكرتها، يعني ليس فيها نص أنه رفع يديه قبل تكبيرة الإحرام، لا، هذا لعله يشير إلى الثانية التي ذكرتها آنفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يرتل القرآن في خطبة الجمعة؟
أنا لا أعلم في هذا سنة حتى الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وتنصرفون إلى الصلاة ومن ثم إلى بقية أعمالكم
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيراً.